الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيبدو أننا ما أكملنا الحديث الماضي. طيب، هل تذكرون اللفظة التي وقفنا عليها؟ نستكمل شرح الحديث رقم 40 في باب الصلاة من الإيمان، ثم بعد ذلك نبدأ في باقي الأحاديث. قوله رضي الله تعالى عنه: وكانت اليهود قد أعجبهم إن كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، يعني أن اليهود كان يعجبهم موافقة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ويرون أن هذا من باب أصالة دينهم، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم تابع لهم. وفي قوله وأهل الكتاب، قد يكون هذا من باب البدل، لأن اليهود أهل كتاب. وأما أن يكون المراد بهذا هم النصارى، فهذا يبدو أنه غير مراد، لأن النصارى لا يتجهون إلى هذه الوجهة التي يتجه إليها اليهود، وهذا بناء على الربط أهل بالربط. أما إذا كانت وأهل الكتاب فداروا كما هم قبل البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم إن كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، يبدو أن هذه أحد الضبوط التي جاءت في هذا، فإن هذا يمكن أن يؤول تأويلا على أنه كان يعجب أهل الكتاب أيضا، وإن لم يكن اليهود هم المرادين بهذا، ولكن يمكن أن يكون بالنسبة للنصارى أيضا يستريحون لهذا، وإن لم يكونوا يستقبلون هذه القبلة، والله تعالى أعلم. فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك، لأنهم يرون أن هذا منقصة في حقهم الذي كانوا يرون فيما سبق أنهم أهل أصالة حينما كان يتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبلته. في قوله قال زهير: حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. المقصود بهذا من كان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم توفوا قبل أن تحول القبلة، وكانت وجهتهم إذ ذاك الصلاة إلى جهة بيت المقدس، فما حالهم؟ فجاء الخطاب بأن الله جل وعلا ما كان ليضيع إيمانهم، يعني صلاتهم قبل بيت المقدس، لأنهم عملوا بالتشريع الذي كان في ذلك الوقت، وهذا من تمام الانقياد والاستسلام لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل الباب اللي بعده.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا والسامعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: باب حسن اسلام المرء. قال مالك أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كفر الله عنه كل سيئة كان زلفا. وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مامر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها.
إذا هذا الباب الذي أفرده البخاري رحمه الله تعالى عليه فيما يتعلق بحسن إسلام المرء إذا أسلم، وذلك فيما فصل في الحديث من مضاعفة الحسنات إلى 700 ضعف، وهذا فضل من الله جل وعلا ومنه. وأما بالنسبة للسيئات فإن السيئة تكون بمثلها وقد يتجاوز الله جل وعلا عن ذلك. والحديث الأول وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه علقه البخاري كما نرى، فقال قال مالك أخبرني زيد بن أسلم إلى آخره. وهذا من الأحاديث التي لم يصلها البخاري وصلا، وإنما علقها كما نرى. وإن كان الحديث الذي بعده بمعناه وهو حديث موصول، ويبدو أن مقصود البخاري بالحديث الذي جاء به تحت هذا الباب هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لأنه هو الحديث الموصول. وأما معلق الإمام مالك فإن عادة البخاري معروفة، فإنه يورد في بداية كل باب ما يكون هناك من آيات أو من معلقات أو من آثار، ثم بعد ذلك يأتي بالموصولات. فهذا الحديث في الحقيقة معلق وليس بمتصل عند البخاري، ولكنه متصل في خارج الصحيح عند النسائي وعند غيره، فسنده صحيح إن شاء الله تعالى. لكن لماذا لم يصله البخاري؟ إما أنه لم يتحصل له بإسناد متصل، وإما أن في الحديث سببا جعل البخاري رحمة الله تعالى عليه يعدل عنه، قد يكون سببا إسناديا إما اختلاف أو نحوه، وهذا يتطلب جمع طرق هذا الحديث والله أعلم. الشيخ الإمام مالك بن زيد ابن أسلم، وأبوه هو أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو يروي هنا عن عطاء ابن يسار أحد سادات التابعين. وعطاء يروي عن أبي سعيد الخدري أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، يعني في حال كفره وحال شركه. وهذا كما جاء بقول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا بالنسبة لمن لم يتب. وأما من تاب فإنه حتى الشرك يغفر. ويدل على هذا ما جاء في حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه الذي في صحيح مسلم وغيره أن الإسلام يجب ما كان قبله وأن التوبة تجب ما كان قبلها، ف فالإسلام يكفر كل ما كان عمله المرء في الجاهلية، وكان بعد ذلك القصاص يعني المجازات، يعني هذا بالنسبة لما يعمله في حال إسلامه، أما ما كان يعمله في حال كفره فإن الله يكفر عنه كل سيئة كان زلفها، يعني كان قد عملها، كان قد قدمها في أيام كفره. وأما في حال الإسلام فإنه هناك المجازات، فالحسنة يجازى بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة يجازى بمثلها، وقد يغفر الله له بأحد الأسباب الموجبة لكفارات الذنوب. وهنا لم يرد الحديث عما كان يعمله في حال كفره من الأعمال الصالحة، وهذه الأعمال التي يعملها بعض الكفار وهي في ظاهرها أعمال صالحة لا تنفع من كان باقيا على كفره، لأنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فقبول العمل الصالح مشروط بالإيمان، وأما الكافر فإنه لا تنفع مع الكفر طاعة، لكن لو تاب لو أسلم فمن منة الله جل وعلا وفضله وإحسانه وجوده وكرمه أن ما كان يعمله المرء من الحسنات ومن الأعمال الصالحة في حال كفره يجازى بها بعد إسلامه، لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم ابن حزام: أسلمت على ما أسلفت من خير. فما كان يعمله من الخير في أيام الجاهلية فإنه يجازى به بعد إسلامه، وهذا مستثنى من حبوط العمل في حال الكفر. أما من كان باقيا على كفره كعبد الله بن جدعان لما سألت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عما كان يعمله عبد الله بن جدعان من الأعمال التي فيها خير، هل تنفعه يوم الدين؟ وكانوا يأسون على مثل هذا الرجل الذي كان محبوبا في أيام الجاهلية لكونه كان يغيث الملهوف وكان يقدم شيئا من الأعمال الصالحة، كيف أنه مات على كفره؟ فعائشة رضي الله تعالى عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل يمكن أن تنفع هذه الأعمال عبد الله بن جدعان؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها بأنها لا تنفعه، لأنه لم يقل يوم من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أما بالنسبة للحديث الأصلي وهو حديث أبي هريرة، فقد أخرجه البخاري من طريق شيخه إسحاق بن منصور، وإسحاق بن منصور هذا هو إسحاق بن منصور بن بهرام المعروف بالكوسج، أحد تلاميذ الإمام أحمد، وإن كان سنه قريبا من الإمام أحمد، يعني ليس بينه وبين الإمام أحمد فارق إلا 10 سنوات تقريبا، فهو كبير السن، ولكنه ممن روى عن الإمام أحمد كثيرا من المسائل، كما روى عن غير الإمام أحمد أيضا، روى بعض المسائل أيضا عن يحيى بن معين وعن إسحاق بن راهوية وغيرهم، وهو من المعروفين بالرواية عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف المشهور. وعبد الرزاق يروي هذا الحديث عن شيخه معمر بن راشد، ومعمر يرويه عن همام عن أبي هريرة. همام هذا هو همام ابن منبه، وله صحيفة يرويها عن أبي هريرة، وهذه أعلى إسناد وصل إلينا، لأنه كتاب ألفه تابعي، ليس بينه وبين الصحابي أحد، فهو يروي عن الصحابي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مباشرة، فهذا أعلى إسناد وجد في الدنيا. وهذه الصحيفة طبعت عدة طبعات، وساقها الإمام أحمد في مسند أبي هريرة بتمامها، ساق هذه الأحاديث. والبخاري رحمه الله تعالى إذا احتاج أن يأخذ حديثا من هذه الصحيفة أخذه كما هنا، لأن هذا الحديث من هذه الصحيفة، فيأخذه كأنه حديث مستقل، ليس هناك ما يدل على أنه صحيفة. وأما مسلم ابن الحجاج فإنه إذا روى حديثا من هذه الصحيفة يسوق الحديث بطريقة يشعر فيها بأنه من صحيفة. فإذا جاء إلى همام قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وذكر أحاديث أو وساق أحاديث ومنها قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه وهكذا. هكذا يسوق مسلم مثل هذه الأحاديث التي يختارها من هذه الصحيفة. فسياقه يشعر بأن ثمة أحاديث غير ذلك الحديث الذي ساقه. وأما البخاري رحمه الله فإنه لا يمتنع من أن يختار من هذه الصحيفة ما يشاء دون أن يشعر بأن هذا الحديث من هذه الصحيفة. وهذه مسألة تعود لاجتهاد كل إمام. فمسلم رحمه الله معروف عنه دقته في الصنعة الحديثية بحيث أنه يبين كل شيء كل صغيرة وكبيرة. وأما البخاري رحمه الله فإنه يتوسع في الرواية بالمعنى ويرى أن مثل هذا جائز ولا بأس به. وهو كذلك جائز بحمد الله تعالى، ولكن هل هو الأولى أو لا؟ يعني هل الأولى أن يصنع مثل صنيع مسلم أو لا؟ نقول الأولى أن يصنع مثل صنيع مسلم ليشعر بأن هذا الحديث من تلك الصحيفة. معنى الحديث وأحيانا وربما لفظه مثل لفظ الحديث السابق إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعين ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. ولم يذكر إلا أن يتجاوز الله